يبدأ السيد القائد كلامه بسؤال عن هذه الآية الكريمة، ثم يجيب فيقول:
تحت أي عنوان تعلمنا آية الكرسي وتعلمها الأعزاء والإخوان حتى اليوم؟ لقد تعلمنا آية الكرسي وقرأناها في سبيل حفظ دارنا ومحل عملنا وبضائعنا، أو حفظ أرواحنا وأرواح أولادنا، أو أنها على سبيل المثال وردت ضمن صلاة وعمل في أيام خاصة فنقرأها مرة أو 10 مرات أو 100 مرة. والحال أن آية الكرسي آية من القرآن، والقرآن بجميع آياته ينطوي على أهم المسائل التي بمقدور الإنسان أن يستمد منها لفكره ولحياته. ولكن هل بوسعنا أن ندرك ما في آية الكرسي أو في آية أخرى من حقائق بشكل صائب أم لا؟ هذا منوط بمبلغ علمنا ومقدار مطالعتنا ودقتنا في الآيات القرآنية ومدى إدراكنا لها، وإن لم ندرك ونفهم فذلك من عجزنا، وأما الآية فهي زاخرة ومليئة بالمعاني. علما بأني لا أروم في هذه الليلة تبيان المعارف المودعة في هذه الآيات الثلاث المقدسة التي تسمى بأسرها آية الكرسي، لأن دأبنا هو الشرح، وسأعمد في هذه الليلة أيضا إلى شرح هذه الآيات وحسب، ولكنكم سترون أن هذا الشرح نفسه كم سيضع بين يدينا من معارف إسلامية. فالقرآن لا يعد كتابا مفصلا، وإنما هو إشارة ينبغي من بين طياتها استقاء الكثير من الحقائق، ورمز يجب من خلاله مطالعة الكثير من الكتب والفصول. هذه هي حقيقة القرآن. أولا، أود التنويه إلى نقطة قبل البدء بالشرح، وهي أن آية الكرسي الواقعة في أواخر سورة البقرة قد وردت بعد بيان قضية طالوت وجالوت التي ذكرناها وشرحنا آياتها في ليلة من الليالي. ثم ذكرت فلسفة الجهاد الإسلامي بعد الآيات المختصة بطالوت وجالوت في قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، حيث شرع الجهاد الإسلامي في سبيل اجتثاث الفساد من الأرض. وقد تضمنت قصة طالوت وجالوت عبارة تشير إلى ما قاله المؤمنون لبعضهم الآخر بأنه رغم قلة عددنا وقوة جنود جالوت ذلك السفاح الظالم وكثرة عددهم، وليس من العقل والمنطق بحسب الظاهر مواجهة بعضنا لبعض، ولكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا ما ورد في ضمن قصة طالوت وجالوت، فالتوكل على الله كان قائما في جميع ثنايا هذه القصة، وأن الجماعة القليلة بالتوكل على الله تستطيع الغلبة والانتصار على الجماعة الكثيرة. ولكن شريطة فهم هذا التوكل وإدراكه واستثمار الطاقة الإلهية إلى جانب التوكل على الله، هذا ما كان جاريا في جميع أرجاء هذه القصة. كما أن النبي آنذاك أيضا لم يعلم الناس ولم يطالبهم أبدا بالدعاء من أجل أن يدفع الله عنهم شر جالوت، وإنما طلبوا منه أن يجعل لهم ملكا، فجعل لهم ملكا خبيرا كفوءا قد زاده بسطة في العلم والجسم. هذه كلها ملهمة للدروس. فالقرآن بأسره حافل بالرموز والدقائق والنقاط والإشارات التي ينبغي تلقيها وتعلمها. وما لم يتعرف المرء إلى لغة القرآن وما لم يأنس به فإنه لا يستطيع فهمه وإدراكه. ولا أعني بذلك أن تجيد العربية وحسب، فكم من مجيد للعربية ولكنه لا يفهم لغة القرآن. ذلك لأن لغة القرآن الكريم بعد تعلم العربية هي الأنس بالقرآن. ولنفترض عالما حكيما، والقرآن أسمى من ذلك بكثير لأنه كلام الله تعالى، ما لم تأنس به ولم تستمع إلى أحاديثه مدة طويلة ولم تقف على إشاراته فإنه لا يتأتى لك إدراك قوله. وقد يتكلم بالكثير من الكلمات التي تبدو لك سطحية، بيد أن تلميذه الذي تتلمذ على يديه ودرس عنده لسنوات يجد كلامه هذا عظيما زاخرا بالمعنى والمغزى. هكذا هو القرآن. فالقرآن كلام الله، وهو أولى من أي كتاب آخر من هذه الحيثية. ولولا الأنس بالقرآن لا يتسنى فهم ما ينطوي عليه بالمستوى المطلوب، ولكن من خلال التعقل والتدبر والأنس به تتجلى هذه المضامين الرفيعة.
ثم يشرع سماحته بشرح هذه الآية الكريمة بقوله:
مع ملاحظة هذه النقاط التي ذكرتها، وبعدما بينته من قصة طالوت وفلسفة الجهاد الإسلامي وغلبة فئة قليلة على فئة كثيرة والتوكل على الله في جميع شؤون الحياة، وبخاصة في خضم هذه الشدائد الكبرى العالقة أمامنا، وقضية طالوت وداود النبي في مواجهة جالوت، التفت الآن إلى هذه الآية الشريفة وشرحها. الله لا إله إلا هو، هذا هو شعار الإسلام، بل شعار الأديان الإلهية برمتها على مدى تأريخ البشرية من بدايته إلى نهايته. وكل ما تبذله الأديان والمدارس من جهود ومساعٍ هو في سبيل تطبيق هذا الشعار الذي ليس شعارا خاويا، وإنما هو من أدناه إلى أقصاه مثال وتبيان لمدرسة وفكر ورؤية على أرض الواقع في جميع أرجاء المعمورة. ومعنى ذلك ألا يكون أي شخص وأي شيء وأي موجود، لا إنسان ولا حيوان ولا جماد ولا غريزة ولا هوى، شريكا لله، وألا يعبد من دون الله، ويكون البشر متحررا من كل شيء ومن جميع القيود والأغلال ومن جميع حالات الأسر والذل والعار والهوان، وأن يكون الإنسان شامخا مرفوع الرأس، وأن لا يكبل نفسه من قمة رأسه إلى أخمص قدميه. هذا هو نهج دين الله في جميع الشرائع الإلهية. لماذا؟ ما ثمرة عبودية الإنسان لله؟ النظام القائم على أساس عبودية الله هو النظام الذي يتلائم وطبيعة الإنسان. ذلك النظام والمناخ الذي بوسعه إنماء هذه النبتة المسماة بالإنسان، ليس إلا هو النظام الإلهي والنظام التوحيدي والنظام العلوي، ذلك الذي خلق الإنسان وفطره، وهو العالم بكل ما في وجوده، وهو بارئه وخالقه، وأفضل من أي موجود آخر، يعلم ما فيه من غرائز ودقائق وميول عجيبة وأحاسيس ونقائص واحتياجات وعيوب. يعرف أن هذا المخلوق بكل ما فيه من وجود ونقص وضعف وقوة وودائع كامنة وطاقات مقدرة، هذا المخلوق المسمى بالإنسان لا يستطيع أن ينمو وينتج ويؤتي ثمرة طيبة ويتكامل ويتسامى إلا إذا كان يعيش في ظل بيئة إسلامية إلهية توحيدية. والبيئات الأخرى كلها باطلة، والأنظمة الأخرى كلها لا تتناغم مع الإنسان. نحن لا نعادي ولا نكره ولا نناهض زعماء الأنظمة الأخرى، وإنما نشفق عليهم. فهذا هو كلام الأنبياء، أنبياء الله الذين هم آباء البشر والمشفقون عليهم، قد أبانوا للمفكرين والعلماء والمعمرين للبيوت التي يجب أن يعيش البشر فيها، وهي الأنظمة الاجتماعية، بأن البشرية لا تنجح ولا تفلح إلا في ظل النظام الإلهي.